بسم الله الرحمن الرحيم.
السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
استيقظ في يوم من الأيام على صداع في رأسه، كلم الدكتور، فالدكتور وصف له الدواء، وما زال الألم موجود. راح لدكتور ثالث ورابع وخامس، ولكن الألم لسه موجود. ازداد الألم جدا جدا، للإسعاف نقله المستشفى وعلقوا له محاليل وادوا له أدوية. بعد ذلك قام سليما معافى بفضل الله عليه.
لماذا
تهتم بمرض البدن ولا تهتم أبدا بمرض القلب؟
أين قلبي؟
قلبك مريض.
أين قلبك؟
أين قلبك في الصلاة؟ أين قلبك عند ذكر الله؟ أين قلبك عند قراءتك للقرآن؟
قلبي
هو أعظم ما تملك.
قلبي
لما تهتمش بقلبك؟
قلبي
القلب في الجسد كالملك في المملكة، فإذا صلح الملك صلحت المملكة، وإذا فسد الملك فسدت المملكة. عينك وحفيد، لسانك بيتكلم في ايه؟ لو كان قلبك قلبا سليما لتحركت هذه الجوارح بطاعة الله عز وجل.
أين قلبي؟
تظل تدعو الله عز وجل وتدعو وتدعو وتدعو،
وبعد ذلك لا يستجيب الله.
لماذا؟
لأن قلبك لم يكن حاضرا.
تذكر، لن تنتفع الآخرة بين يدي الله عز وجل لا بمال ولا بأولاد ولا بجاه ولا بسلطان ولا بنسب إلا إذا كان قلبك هذا قلبا سليما.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أين
قلبي؟ يموت القلب
لأنك قد وضعت فيه مادة سامة تميته.
يموت القلب
لأنك قد حرمته من مادة الحياة.
احذر،
فاحذر الذنب، احذر من تركك لصلاة الجماعة، الصحبة السيئة، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب.
احذر
أن تتعلق بنساء.
احذر
سماع الغناء.
احذر
الإكثار من الضحك.
كيف نصلح هذه القلوب؟
كيف أجد قلب؟
طاعة الله عز وجل.
نصائح.
أكثر من الدعاء.
نصائح.
أن تقترب من العلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالجنة ويذكرونك بالنار.
نصائح.
ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله.
قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك رب العليا، سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا.
كيف أجد القلب؟
أقرأ كتاب الله عز وجل، فالقرآن حياة للقلب. توجه إلى القبور وزورها، فإن زيارة القبور تدلم العين وترقق القلب.
نصائح.
لو تتبعناها وسرنا عليها والله سوف تتحول هذه القلوب.
قلبي
هيا إلى طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله عز وجل هي حياة القلب.
أين قلبي؟
يسر إخوانكم في تسجيلات السنة أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد جلال تحت عنوان أين قلبي؟ والآن مع مادة هذا الشريط.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي، أود في هذا اليوم أن يكون اللقاء بيني وبينكم لقاء الطبيب مع المريض. نبحث عن مشكلة تهمنا جميعا وأصيب بها كثير منا. أخي الحبيب، أسألك بداية، أين قلبك؟ اسمح لنا نسألك عدة أسئلة في بداية الدرس، وياريت يكون معك ورقة وقلم وتجاوب على هذه الأسئلة حتى نصل إلى الداء، لنحاول أن نعالج هذا الداء ونضع الدواء الصحيح من خلال كتاب ربنا عز وجل ومن خلال سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، أختي الكريمة، إذا ذكرت الله هل تشعر بسكينة في قلبك؟ يا ترى الإجابة نعم أم لا؟ إذا كانت الإجابة نعم فأحمد الله عز وجل. أما إذا كانت الإجابة بلا، هل سألت نفسك في يوم من الأيام وعرضت حالك في يوم من الأيام على قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا ترى لماذا يجعل الله عز وجل من صفات المؤمنين وجل القلب عند ذكر الله عز وجل؟ أخي الكريم، إذا قرأت القرآن هل تستطيع تدبر في معانيه؟ وهل تشعر بحلاوة القرآن؟ إذا كانت الإجابة نعم فأحمد الله عز وجل، أما إذا كانت الإجابة بلا فلماذا لا تعرض حالك على قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر ذات يوم وهو يمشي في الطريق على رجل يقرأ بقول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يمرض ويعاد لعدة أيام بسبب هذه الآية. فيا ترى لماذا لا تخشع في قراءتك للقرآن؟ وهل إذا سمعت القرآن هل يخشع قلبك؟ ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أخي الحبيب، وانت في الصلاة هل تدمع عينك؟ هل يرق قلبك؟ هل تنزل عليك السكينة؟ هل تشعر بالخشوع؟ إذا قلت نعم فأحمد الله، وإذا قلت لا فلماذا لا تعرض نفسك على قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ أخي الحبيب، أختي الكريمة، كثيرا ما صلينا التراويح في رمضان ونتخيل المساجد اللي فيها قراء أصحاب أصوات طيبة، وقفت ذات يوم في الصف وبدأ الإمام يقرأ، من على يمينك يبكي بكاء شديدا ومن على يسارك يبكي بكاء شديدا، وأنت واقف لا تستطيع أن تنزل دمعة واحدة من عينك وقلبك لم يخشع. لماذا خشع هؤلاء ولم تخشع أنت في صلاتك؟ أين قلبك في الصلاة؟ أين قلبك عند ذكر الله؟ أين قلبك عند قراءتك للقرآن؟ أخي الكريم، كثير جدا سمعنا خطب، سمعنا دروس، وكثير جدا سمعنا أئمة ومشايخ بيتكلموا عن النار وعن وصف النار وعما فيها وما أعده الله عز وجل فيها من عذاب لأهلها. هل يا ترى إذا سمعت النار بكت عينك؟ هل أصاب قلبك الخوف من الله عز وجل عندما تسمع ذكر النار؟ كان ابن القيم رحمة الله عز وجل يقول: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. فهل يا ترى إذا سمعت النار وما أعد الله عز وجل فيها للعصاة، هل يا ترى قلبك هذا يصيبه خشوع، تصيبه السكينة؟ أخي الكريم، اسمحني أن أنا أترك هذه الأسئلة وأعرض عليك حالة شاب من الشباب سيقظ في يوم من الأيام على صداع في رأسه، رفع سماعة التليفون وكلم الدكتور: أخذ إيه؟ فالدكتور وصف له الدواء، خد صاحبنا الدواء وما زال الألم موجود. ازداد الألم، توجه للدكتور نفسه وصف له دواء آخر أقوى منه ولكن الألم لسه موجود، راح لدكتور ثالث ورابع وخامس ولكن الألم لسه موجود. ازداد الألم جدا جدا لحد ما صاحبنا وقع في الأرض من شدة الألم. والدته بسرعة اتصلت بالإسعاف وجاء الإسعاف نقله المستشفى وعلقوا له محاليل وادوا له أدوية، وفضل الله عز وجل صاحبنا بعد ذلك قام سليما معافى بفضل الله عليه. أظن أن هذه الحالة كلنا معرضون لها. صاحبنا هذا لما كان الألم في الجسد اهتم جدا، راح سأل دكتور واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولما الحالة زادت جدا اتنقل للمستشفى ودخل العناية المركزة حتى يزول عنه مرض البدن أو ألم البدن. دفع عشرات بل مئات بل آلاف من الجنيهات حتى يتخلص من مرض البدن. طب أنا عايز أسألك سؤال، إذا كانت الإجابة في كل الأسئلة أنا سألتها لك بلا لا لا، عارف ده معنى إيه؟ معنى أن قلبك مريض. فهل اهتممت في يوم من الأيام أن تصلح هذا القلب؟ هل سألت نفسك في يوم من الأيام ورفعت صوتك وقلت: أين قلبي؟ لماذا تهتم بمرض البدن ولا تهتم أبدا بمرض القلب؟ غاية مرض البدن إيه؟ أن يموت الإنسان فيفارق متعة الدنيا. وللأسف مرض القلب ليس وراءه إلى النار. علشان كده أطرح عليك النهاردة السؤال وأنا أطرحه على نفسي: أين قلبي؟ تعالوا بنا إخواني وأحبابي إن إحنا نبدأ نعرف أولا إيه هو القلب، وأرجع أسألك تاني وأقول لك أنت ليه ما بتهتمش بقلبك، وأحاول أقول لك بعض الأشياء اللي بها يصلح الله عز وجل قلبك، وأحذرك من بعض الأمور الممكن بها قلبك يفسد. أخي الحبيب، قلبك هو أعظم ما تملك، لأن الطريق إلى الله لا يقطع أبدا بالأبدان، الطريق إلى الله لا يقطع إلا بالقلوب. قلبك هو مضغة في جسدك، بصلاحها صلاح الجسد وبفسادها فساد الجسد، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت
فسد الجسد كله. هذه المضغة هي القلب. هذا القلب الذي سماه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقلب لأنه كثير التقلب، طار يكون على طاعة وطار يكون على معصية. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما سمي القلب قلبا إلا بسبب تقلبه، كما روى الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح: إنما سمي القلب قلبا من تقلبه. فقلبك سريع التقلب وسريع التغير، طارة تكون في طاعة ومرة أخرى تنقلب وتتوجه إلى المعصية. هذا القلب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتقلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيل إن في ريشة تعلقت بأصل شجرة، إذا جاءت الريح فإنها تقلبها يمينا ويسارا. ومثال آخر وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقلب هذا القلب، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من الماء في القدر إذا اجتمع الغليان. حطت مي على النار، في لحظة الغيلان تجد الماء اللي في أسفل الإناء بقى فوق والماء اللي فوق بقى تحت. هكذا هكذا قلبك بيتغير من وقت لآخر ويتبدل ويتقلب، إذا لم تهتم أنت به فسوف ينقلب هذا القلب من معصية إلى طاعة. وهذا الحديث أيضا فيه بشرة لأصحاب المعاصي، هذه البشرة إن كثير من الناس بييأس إنه طالما أنه على معصية فلن يصلح الله عز وجل له قلبه. لا، أبشر أخي العاصي، فإن هذا القلب من الممكن أن يتغير ومن الممكن أن يتبدل، يصبح قلب محب للإيمان ومحب للطاعة بعدما كان قلب محب للمعصية والعياذ بالله. أخي الحبيب، أنا عايز أسألك النهاردة وأقول لك، أنت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ الآن ذكرت لك حديث يوضح لك خطورة عدم الاهتمام بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن القلب هو المحرك لكل أعضاء الجسد، فإذا كان هذا القلب قلب سليم فإن هذه الأعضاء لن تتوجه إلى طاعة الله عز وجل، وإذا أهملت هذا القلب فإن هذا القلب حتما سيفسد، وبالتالي ستفسد كل أعضائك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب في الجسد كالملك في المملكة، فإذا صلح الملك صلحت المملكة، وإذا فسد الملك فسدت المملكة. عينك روح فين؟ بتنظر لبنت ماشي في الشارع، بتنظر لمعصية الله عز وجل، ده دليل إن قلبك فيه مرض. لسانك بيتكلم في إيه؟ بيغتاب الناس، بيكذب، بيقع في الفواحش، بيقع في المنكرات، هذا في دليل على إن قلبك فيه مرض. ليه؟ لأن قلبك لو كان قلبك قلبا سليما لتحركت هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. فالقلب هو الملك، إذا صلح هذا القلب، إذا اهتممت بهذا القلب أصبح هذا القلب كالملك الصالح في المملكة. كل المملكة تصلح بصلاح هذا الرجل، وكل المملكة تفسد إذا كان هذا الملك فاسد. أخي الحبيب، لماذا لا تهتم بقلبك وأنت تعلم يقينا أن الله عز وجل لا يهتم أبدا بالأبدان ولا يهتم أبدا بجمال هذه الوجوه، إنما ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى القلب. أخي الكريم، لو كان التفاضل بين الناس بالأبدان لكان قوم معاذ من أفضل الناس عند الله عز وجل، لو كان التفاضل بين الناس بالأموال لكان قارون من أفضل الناس عند الله عز وجل، لو كان التفاضل بين الناس بالوجوه الحسنة لكان الغرب الكافر أصحاب الوجوه الجميلة من أفضل الناس عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل لا ينظر أبدا إلى الأبدان، لا ينظر أبدا إلى الأموال، لا ينظر أبدا إلى جمال الوجوه، إنما ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى هذه القلوب. من أجل ذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أخي الحبيب، في كثير من الأوقات يعرض عليك أمر وأنت تظل متشكك، يا ترى هو حلال ولا حرام؟ الأمر ده حلال أصنعه ولا حرام؟ لا أصنعه أبتعد عنه. لو اهتممت بقلبك فجعلت هذا القلب قلبا سليما لكان هذا القلب هو المفرق لك بين الحق والباطل، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما يحل لي وما يحرم علي؟ اذكر لي الأشياء الحلال واذكر لي الأشياء الحرام.
فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنكر قلبك فدعه. هذا في دليل إن هذا القلب من الممكن أن يميز لك بين الحق والباطل، بين الخير والشر، ولكن إذا كان هذا القلب قلب سليم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب، يبقى القلب دائما بيطمئن للخير ويطمئن للبر، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. لذلك ذلك ترى كثير من الشباب يفعل المعصية، وبعد المعصية: أنا إزاي عملت كذا؟ إزاي عملت كذا؟ مش أنا اللي أفعل هذه المعصية؟ كيف أغضب ربي عز وجل؟ إيه اللي حصل؟ قلبه لم يطمئن لهذه المعصية، وظل قلبه يعاتب هذا الإنسان بسبب وقوعه في هذه المعصية. فلو اهتممنا بقلوبنا لاستطعنا أن نميز بين الحق والباطل، لاستطعنا أن نميز بين الخير والشر. أخي الحبيب، لماذا لا تهتم بقلبك؟ وكثير من العبادات متوقف قبولها عند الله عز وجل على حضور القلب. الدعاء في كثير من الأوقات بتقف أمام مشكلة كبيرة جدا ولا تجد لها ملجأ ولا منجأ إلا أن تعود إلى ربك عز وجل، فتظل تدعو الله عز وجل وتدعو وتدعو وتدعو، وبعد ذلك لا يستجيب الله لك. لماذا؟ لأن قلبك لم يكن حاضرا. لو كان القلب حاضرا لاستجاب الله عز وجل لدعائك. كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. تقبل على العبادة وقلبك ليس بحاضر، لا يكتب لك من هذه العبادة شيء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أحدكم من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال عشرها. وهو العشر ده اللي انت أقبلت فيه على الصلاة بقلب حاضر، وما عدا ذلك لم يكتب لك من الأجر شيئا، لم يكتب لك من الأجر شيئا. من أجل ذلك كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ولربما رأيت رجلين في صف واحد ومسجد واحد وخلف إمام واحد وفي صلاة واحدة ولا يفرق بينهما إلا الثياب، ولكن ما بينهما في المنزلة كما بين السماء والأرض. أما هذا فأقبل على الله عز وجل بقلبه فرفعت صلاته في أعلى عليين، وأما هذا فقد انشغل عن الصلاة وترك قلبه فأودت به صلاته إلى أسفل سافلين. أخي الحبيب، كثير من الأوقات تتمنى أن تقوم بعمل ما ولكن تعجز. أنا رجل فقير وأتمنى أن أتصدق بأموال كثيرة ولكن أنا فقير لا أملك. في كثير من الأوقات أتمنى أن أتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ولكن لا أملك. في كثير من الأوقات أتمنى أن أقوم بعبادة من العبادات ولكن لا أملكها. أتمنى أن أكون في الصفوف الأولى للمجاهدين في سبيل الله ولكن أنا لا أملك. ولكن إذا اطلع الله عز وجل على قلبي فرأى أن هذا القلب قد أحب بالفعل هذه العبادة ويتمنى بالفعل أن يقوم بهذه العبادة، فإن الله عز وجل يعطيه أجرها كاملة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا. عبادة لا يملك هذا الإنسان. من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أحبابي، في غزوة تبوك في الحر الشديد مع قلة الطعام وقلة الشراب وبعد المسافة والمجاعة التي ضربت المدينة والجيش العظيم الذي سيقابله المسلمون جيش الروم، خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا كل هذا العناء. وفي طريق العودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتم في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. اطلع الله عز وجل على قلوب الذين تخلفوا في المدينة من أهل الأعذار، فرأى الله عز وجل قلوبهم تتشوق للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فأعطاهم الله عز وجل أجر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين. لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. تدبر معي لهذا الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها. عايز يجاهد ومش قادر، عايز يتصدق ومعهوش. من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ولكنه لم يصنعها، ولكن أقبل عليها بقلبه، فأعطاه الله عز وجل ثواب من أدى هذه الطاعة وثواب من أدى هذه الحسنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله عز وجل العلم والمال فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، رجل من الله عز وجل عليه بالعلم النافع وأعطاه الله عز وجل هذا المال فأخذ يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، ده العبد الأول في أعلى منزلة عند الله عز وجل. العبد الثاني: وعبد آتاه الله عز وجل العلم ولم يؤته مالا فهو يقول بقلبه: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته كما ينفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجره مسواه. فأنت لما تهتمش بقلبك؟
فالعبد لن ينتفع أبدا لا في دنيا ولا في آخرة إلا إذا كان قلبه قلبا سليما. لن تنتفع في الآخرة وأنت واقف بين يدي الله عز وجل لا بمال ولا بأولاد ولا بجاه ولا بسلطان ولا بنسب إلا إذا كان قلبك هذا قلبا سليما، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله سبحانه وتعالى وضح لنا أن علامة من يدخل الجنة أنه يأتي إلى الله عز وجل بقلب منيب، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أبدا الجنة إلا إذا كان هذا الإنسان رقيق القلب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالله سبحانه وتعالى وضح الآن زي ما احنا شايفين من الآية أن لا يدخل أبدا أحد الجنة إلا إذا كان هذا الإنسان صاحب قلب منيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول: وأهل الجنة ثلاثة ومن بينهم رجل رقيق القلب. فيا ترى هل هذه الصفة تنطبق على قلوبنا؟ رجل رقيق القلب، لماذا لا تهتم بقلبك؟ وإيمانك لن يصلح أبدا إلا إذا صلح هذا القلب، فلن يستقيم أبدا الإيمان إلا إذا استقامت القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم الإيمان إلا باستقامة القلب، وما زلت مفرطا في قلبك، ما زلت مفرطا في حال قلبك، تشعر يقينا أن قلبك هذا قلب مريض ومع ذلك لا تتحرك أبدا لعلاج هذا القلب. أخي حبيبي، لماذا لا تهتم بقلبك؟ والطريق إلى الله عز وجل لا يقطع أبدا بالأبزان، الطريق إلى الله عز وجل إنما يقطع بالقلوب، وما سبق من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمزيد عمل، بل كان من التابعين ومن أتباع التابعين ومن العلماء من هو أكثر عبادة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك سبق الصحابة. كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ما سبق من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء وقر في قلبهم، فقلوبهم لما كانت قلوب سليمة، قلوب صافية، حملت هذه القلوب أبدان الصحابة رضوان الله عليهم ورفعت منازلهم إلى أعلى عليين رضي الله عنهم أجمعين. أخي حبيبي، لماذا لا تهتم بقلبك؟ وهذا القلب هو خير خمس تقبل به على ربك عز وجل، فأفضل شيء تحصله أنت في الدنيا والآخرة هو ذلك القلب السليم، وخير كنز تنتنزه ليوم القيامة هو ذلك القلب السليم، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. وفي رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإمام من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. من أعطي هذه الأشياء الأربعة فقد حصل خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دين ودنياه. عباد الله، إن لله عز وجل آنية في الأرض، وأنية الله عز وجل في الأرض هي قلوب عباده الصالحين، وإن أحب القلوب إلى الله عز وجل ألينها وأرقها وأصفاها وأكثرها حبا للخير
كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في الأرض، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وإن أحبها إليه ألينها وأرقها. طيب، إذا كان القلب هذه الآنية، فما هي الأمور التي ينتفر بها القلب، وما هي الأمور التي تفسد عليه قلبي؟ بداية يجب عليك أن تعلم أن قلبك كنبتة صغيرة. هذه النبتة متى تموت؟ هذه النبتة تموت إذا وضعت عليها مادة سامة. عندك نبتة صغيرة في قصي الزرع، حطيت عليها جير، حطيت عليها جاز، حطيت عليها بنزين، إلا يحدث تموت يقينا، أو تمنع عنها مادة الحياة، تمنع عنها الماء، تمنع عنها الهواء، إلا يحدث حتما ستموت هذه النبتة، أو تقلل عنها مادة الغذاء، تقلل عنها الماء، تقلل عنها الأشياء التي تنتفع بها. بعد فترة الأوراق تصفر، بعد فترة الأوراق تدبل، بعد فترة تموت النبتة. فالنبتة تموت بحاجة من ثلاثة: إذا وضعت لهذه النبتة مادة فاسدة، أو إذا حرمتها من مادة الحياة، أو إذا قللت عنها مادة الحياة. عند هذه اللحظة تموت هذه النبتة. وكذلك القلب، فالقلب قد يموت لأنك قد وضعت فيه مادة سامة تميته، وقد يموت القلب لأنك قد حرمته من مادة الحياة، وقد يموت القلب لأنك قد قصرت في مادة الحياة التي تحيي هذا القلب. وأود بداية أن احنا نصفي القلوب من المفسدات. تعالوا بنا نعرف ما هي الأشياء التي تفسد القلب. وأود بداية أن أقول إن أعظم الأمور التي تفسد علينا القلوب الذنوب. أعظم الأمور التي تفسد علينا القلوب هي الذنوب. بهذه الذنوب يطبع الله عز وجل على القلب، بهذه الذنوب يتحول هذا القلب من قلب أبيض صافي إلى قلب أسود، بهذه الذنوب يصير على القلب ران شديد، يأتي الخشوع يريد أن يدخل القلب، ولكن هذا الران عمل غلاف على القلب فيمنع الخشوع من الدخول إلى القلب. تأتي السكينة تريد أن تدخل، لن تدخل أبدا. ليه؟ لأن هناك حاجز بينها وبين القلب، وهو الران الذي تكون على القلب بسبب هذا الذنب. كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع معي، إن العبد إذا أذنب ذنبا ذنبا واحدا نكتت له على قلبه نكتة سوداء. هات صفحة بيضاء معي وحط عليها نقطة سوداء، هكذا يكون حال القلب بعد الذنب مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب ونزع واستغفر، تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وندم وعزم عزم أكيد على عدم العودة لهذا الذنب وابتعد عن هذا الذنب، صقل قلبه، عاد قلبه أبيضا كما كان. طيب، وإذا زاد، فإذا زاد الذنب جعلت له نقطة أخرى بجوار صاحبتها، فإذا زاد نقطة ثالثة، وإذا زاد رابعة وخامسة وسادسة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي غطى الله عز وجل على قلوبهم. اسمع كده لهذا الحديث الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأبيض، حجر أبيض، نزل الحجر الأبيض من الجنة أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، وفي رواية من الورق أي من الفضة، فسودته خطايا بني آدم، يعني هذا الحجر لم يذنب أصلا، ومع ذلك أبيض من الجنة أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، وفي رواية من الورق أي من الفضة، فسودته خطايا بني آدم، يعني هذا الحجر لم يذنب أصلا، ومع ذلك اسود بسبب الذنوب المحيطة به. وكذلك القلب، كلما صنع الإنسان ذنبا ما نكت له على قلبه هذه النقاط السوداء، وكلما زاد زادت رقعة النقط السوداء على القلب حتى تغلف القلب تماما. وأنا دايما بقول إن هذه الذنوب بتكون عاملة بالضبط زي ختم حديد وضع فيها القلب، أراد الخشوع أن يدخل وجد أمامه إيه؟ جدار حديد، مش قادر يخش. السكينة عايزة تدخل، مفيش دخول. حجبت هذه الغشاوة وحجب هذا الران عن القلب أعظم الأشياء التي قد يتمتع بها العبد: خشوع، سكينة، طمأنينة، وهذه المعاني الطيبة التي يتمنى كل واحد منا أن يشعر بها. فاحذر من الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء.
فإذا هو نزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه. وذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أجل ذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول: القلب يمرض كما يمرض البدن، والشفاء في التوبة. طب يا ترى إيه الأثر على القلب؟ الأثر على القلب الذنب، فاحذر الذنب. فالذنب بالضبط عامل زي إيه؟ زي بالضبط واحد جه وجاب جركن في بنزين وضعه على النبات اللي هو دايما بيزرعه وبيحبه، إيه اللي هيحدث؟ حتما ولا بد هيك. وهكذا القلب، فاحذر الذنوب فإن الذنوب سبب لموت القلوب. اثنين، احذر من تركك لصلاة الجماعة. احذر من تركك لصلاة الجماعة، فإنك إذا تركت صلاة الجماعة في المساجد حتما ولا بد يمرض القلب أولا، ثم بعد ذلك إذا دومت على تركك لصلاة الجماعة حتما ولا بد هيموت هذا القلب. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على المصطفى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم السائمه، يعني رجل يكون عنده ابل بقر غنم وما بيشتريهاش طعام، بيطلع كده ايه في الشوارع ياكل، تاكل هذه الدواب مما طلع في الارض. يتخذ احدكم السائمه فيشهد الصلاه في جماعه، هيصلي الصلاه في جماعه ويصلي الجمعه في جماعه، ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ أنا عايز أطلع بالسائمة بتاعتي مكان أبعد شوية، لأن المكان اللي كان جنب المسجد اللي أنا كنت برعى فيه الدواب بتاعتي أكلت العشب اللي طلع في هذه الأرض. طيب أنا أطلع بقى المكان أبعد شوية، العشب فيه كتير. قال إن السلام فينطلق فيترك الجماعة ويصلي الجمعة. بعد فترة قال ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ فينطلق يبتعد ويبتعد ويبتعد، فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله عز وجل على قلبه ويكتف في المنافقين بسبب تركه لصلاة الجماعة. الختم على القلب حدث بإيه؟ بترك الجماعة. وكذلك أيضا ناس تترك صلاة الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يختم على قلب هذا الإنسان، لماذا؟ لأنه ترك الجماعة. وهذا هو المفسد الثاني من مفسدات القلب. المفسد الثالث من المفسدات التي تفسد القلب: الصحبة السيئة تفسد قلبك. وما أكثر الأدلة على ذلك، وأنا أضرب مثال واحد حدث في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده من؟ أبا جهل. ومين؟ عبد الله بن أبي أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أتذر دينك ودين آبائك؟ فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه ويكررها عليه، وهم يعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. سبحان الله، ختم على قلبي في هذه اللحظة ولم يتكلم بكلمة التوحيد. لماذا؟ بسبب الرفقة السيئة التي كانت محيطة به. سبحان الله. وشوفوا لما خلى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، كان في صحيح مسلم: والله لولا أنني أخاف أن تعيرني قريش لأقررت بها عين. شوف الصحبة أفسدت قلب أبو طالب، عند ذلك طبع على قلبه ومات على الكفر والعياذ بالله. نجد ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أصحاب الهوى، أصحاب المعاصي لا تجالسوهم. لماذا؟ لأنهم سيفسدون علينا قلوبنا. قال إبراهيم النخعي: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب. أهل الأهواء بسبب المصاحبة لهم يذهب نور الإيمان من القلب. وكان غير واحد من السلف يقولون: إياك وصاحب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. من الأمور التي تفسد عليك قلبك أن تتعلق بالنساء، أن تتعلق بالنساء. يريت هؤلاء الشباب لهم علاقات مع النساء علاقات محرمة يسمعوا هذا الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فما رأيت من نواقص عقل ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن. فالمرأة قد تذهب بقلب رجل وتذهب بعقل الرجل وتفسد على الرجل قلبه إذا كانت العلاقة محرمة، إذا كان هذا الكلام في شأن الزوجة مع زوجها، فما بالك إذا كانت العلاقة بين الولد وبين البنت علاقة محرمة. كيف يكون قلبه وكيف يكون قلبها. كذلك أيضا من الأمور التي تفسد عليك قلبك التعلق بالدنيا، أن يتعلق قلبك بالدنيا، فإن كثير من الناس يتعلقون بالدنيا. وأنا أود دائما وأكرز، الدنيا ليست في ذاتها مذمومة، ولكن تذم الدنيا إذا كانت تشغلك عن الآخرة. مثال البيع والشراء، حلال والحرام؟ حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب إنسان يبيع ويشتري في وقت الصلاة، ما حكمه؟ حرام. فهذا الإنسان انشغل بالدنيا عن الآخرة، وفي هذه اللحظة يختم الله عز وجل على قلب هذا الإنسان ويجعل فقره في قلبه، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أهل فقر تخافون؟ تخافين من فقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي لا يزيغ القلب إلا بسبب الدنيا، لا يزيغ القلب إلا بسبب الدنيا. فاحرص على ألا تشغلك الدنيا على طاعة الله، بل اجعل الدنيا مزرعة للآخرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الضعف لا يأتي في القلوب إلا إذا تعلقت بالدنيا ونسيت تمام الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، أي الضعف. طب يا ترى الضعف ده حل على القلوب بإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن لحبكم الدنيا وكراهيتكم للناس. ثاني قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن لحبكم الدنيا وكراهيتكم للموت. فالضعف لا يأتي للقلوب، المرض لا يأتي للقلوب إلا إذا تعلقت هذه القلوب بالدنيا وانشغلت بالدنيا عن طاعة الله عز وجل وانصرفت عن الآخرة بسبب هذه الدنيا. من الأمور التي تفسد عليك قلبك سماع الغناء، سماع الغناء فهو من أكثر الأشياء التي تفسد عليك قلبك. أجل ذلك كان ابن مسعود يقول: إن الغناء لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو البقل. فالغناء به ينشغل الإنسان عن طاعة الله، فالغناء به ينشغل الإنسان عن ذكر الله، فالغناء به ينشغل الإنسان عن كلام الله عز وجل، عند ذلك يتولد النفاق في القلب. من الأمور التي تفسد عليك قلبك الإكثار من الضحك. الضحك في ذنة مشروع، ولكن لا تجعل حياتك ضحك، اضحك، هزر، مازح زميلك، ولكن مش في كل وقت ضحك، مش في كل وقت هزار، ولكن اجعل للمزاح وقت وللجد وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كثرة الضحك تميت القلب. أرى البعض يقول: طيب ادينا بقى الحاجات اللي بيها نصلح القلوب. تعالوا بقى سريعا لنعرف الطريق لإصلاح القلب. كيف نصلح هذه القلوب؟ أولا يجب أن نعلم يقينا أن هذه القلوب لا تصلح أبدا إلا بطاعة الله عز وجل، وكلما أكثرت عبد الله من طاعة الله عز وجل صلح هذا القلب. وأول أمر ينبغي علينا أن نتمسك به في الطريق إلى إصلاح القلوب أولا الدعاء. أكثر من الدعاء أن يصلح الله عز وجل لك قلبك، وأن يجنبك الله سبحانه وتعالى قلبا لا يخشع وقلبا لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في أدعية كثيرة جدا 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 أن يدعو الله عز وجل أن يصلح له قلبه. وفي حوالي 12 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إصلاح القلب، أذكر عليكم بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وفي رواية لعبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قلبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل قلبي بالماء والثلج والبرد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يدعو الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان الشاب إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعلمه هذا الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يقيه شر القلب. كما عند النسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أتعوذ به. فقال صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. وهذا الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه قد ملئ بفتنة النساء: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ أترضاه لكذا؟ حديث المشهور. وفي آخر حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب فدعا الله عز وجل فمسح النبي على صدره وقال: اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. قال أبو من راوي الحديث: فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغض الأشياء إلى قلبه الزنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح للإنسان الذي قد دخل قلبه الفتن أن يدعو الله عز وجل، أن يمن عليه الله عز وجل بقلب سليم. وهكذا نريد في صلاتك عند السجود سل الله عز وجل قلبا خاشعا بالليل وأنت تقوم بين يدي الله عز وجل، أكثر من الدعاء أن يمن الله عز وجل عليك بقلب سليم، فإنك لن تنتفع أبدا إلا بالقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبداية إذا كنت تريد أن تصلح قلبك فعلق قلبك بالله عز وجل وأكثر من الدعاء. اثنين، مجالس العلم ومجالس الموعظة، أن تقترب من العلماء الربانيين الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالجنة ويذكرونك بالنار. فمجالس العلم من أعظم الأمور التي ينتفع بها القلب. طيب الدليل على كده صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث العرباض بن السرية قال: اسمع، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فالقلوب أصابها الوجل متى؟ عندما سمعت الموعظة. فسماع دروس العلم، سماع الكلمات الطيبة والمواعظ الطيبة من العلماء الربانيين من أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك، بل قربك أصلا من هؤلاء العلماء يصلح الله عز وجل به قلبك. وهذا هو الأمر الثالث، دائما اجعل نفسك مع الصالحين من العلماء الربانيين ومن العباد الزاهدين، كن دائما قريب من هؤلاء لأن القرب من هؤلاء صلاح للقلب. شوف أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، ما بالنا إذا كنا معك وذكرتنا بالجنة وذكرتنا بالنار ظرفت عيوننا ووجلت قلوبنا، حتى إذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا من ذلك. وهذا الحديث أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث حنظلة. فكان قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي أصلح الله عز وجل بها القلوب. من أجل ذلك يقول أنس كما عند الترمذي: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وراريناه في التراب، فوالله ما كدنا أن ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مش هي دي القلوب اللي احنا كنا عايزناها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد أنهم فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا هذه القلوب. فقربك من الصالحين من أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك. أربعة، ذكر الله عز وجل. فمن أعظم الأمور التي يصلح الله عز وجل بها القلب أن تكثر من ذكر الله عز وجل، كما روى ابن أبي الدنيا والحديث حسنه العلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء ثقالة، وإن ثقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، الذكر للقلب كالماء للسمك. فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ حتما يموت، حتما يموت. وهكذا قلبه، وهكذا قلبه إذا امتنعت عن ذكر الله عز وجل يموت القلب. وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها في ذكر الله عز وجل. خمسة، اقرأ كتاب الله عز وجل. فقراءة القرآن يصلح الله عز وجل بها قلبك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حياة للقلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. ايه هو الربيع؟ الربيع هو المطر، والمطر اذا نزل على الارض احياها، وكذلك القران اذا نزل على القلوب احياها. فلا تنس هذا الدعاء واعمل بهذا الدعاء فاكثر من قراءه القران. كذلك ايضا من الامور التي يصلح الله عز وجل بها قلبك، كن حريص دائما ان تكون قريبا من الفقراء وان تكون قريبا من المساكين، لان هؤلاء هم اصحاب القلوب الرقيقه. كما روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هؤلاء هم أصحاب القلوب الرقيقة، وكلما كنت قريبا منهم اجتذبت منهم هذه الصفة رقة القلب، تصاحب هؤلاء. من أجل ذلك تجد أن الله عز وجل في كفارة الظهار جعل إطعام مسكين، في كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان إطعام مسكين. لماذا؟ لأن القرب من هؤلاء يصلح الله عز وجل بهم القلوب. إذا أردت أن يصلح الله عز وجل لك قلبك أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، عاد قلبه قلبا سليما بعد ذلك. فأكثر من الاستغفار في طريقك استغفر، قبل نومك استغفر، واقف استغفر، جالس استغفر، حيثما كنت استغفر الله عز وجل، يمن الله عز وجل عليك بالقلب السليم. إذا أردت أن يمن الله عز وجل عليك بقلب سليم فتوجه إلى القبور وزرها، فإن زيارة القبور إصلاح للقلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لي يا رسول الله، فإنها تدمع العين وترقق القلب وتذكركم بالآخرة. اذهب إلى القبر وقف أمامه واعلم أن هذا المكان حتما ولا بد ستوضع فيه يوم الأيام، وتذكر في هذا اليوم الذي ستوضع فيه في هذا المكان لا أنيس لا جليس، وحدك بين يدي الله عز وجل في ظلمة القبر وفي ظلمة الليل، وأنت واقف بين يدي الله عز وجل ماذا ستقول؟ لن ينجيك في هذا اليوم إلا العمل. لذلك كان عثمان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى تبتلى الحسن بالوقوف على القبر. وخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح حديث صححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة: مر رجل ممن كان قبلكم فمر على جمجمة، لا جمجمة في الطريق، فتذكر ذنبه وتذكر كرم الله عز وجل عليه ونعم الله عز وجل عليه، فخر لله ساجدا وهو يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنوب، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنوب، وظل يكررها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله عز وجل إلى هذا العبد، أي عبدي ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنوب، غفرت لك. يا ترى هذه الوقفة التي وقفها هذا الرجل مع نفسه، ما الذي دفعه لهذه الوقفة؟ أن تذكر الموت. الجمجمة ذكرته بالموت، ذكرته بمصيره، عند ذلك عاد إلى ربه عز وجل بعدما رق هذا القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تدمع العين وترقق القلب وتذكر بالآخرة. كذلك أيضا إذا أردت أن يصلح الله عز وجل لك قلبك فعليك برفقة صالحة، فإنك إذا كنت في رفقة صالحة ورفقة تعينك على طاعة الله عز وجل فالشيطان أولا منك بعيد، لأن الشيطان لا يأخذ إلا من الغنم القاصية، ثم بعد ذلك رفقتك هذه تذكرك بالله عز وجل، إذا زللت أصلح لك هذا الزلل وأعادوك مرة ثانية إلى طريق الله عز وجل. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يغل عليهما قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة الولاة، ولزوم جماعة المسلمين. تكون في جماعة، في رفقة طيبة، في رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله عز وجل. ثم من بعد ذلك تحرص على الصلاة، تحرص على الصدق، تحرص على طاعة الله عز وجل، وعلى قدر الطاعة تزول المعصية من القلب. وأنا دايما بشبهها بكوباية ماء فيها حبر، وضعنا هذا الكوب تحت حنفية ماء، كلما نزلت من هذه الحنفية نقطة ماء إيه اللي بيحدث؟ نقطة حبر بإيه؟ تطلع نقطة ثانية، نقطة حبر بتطلع نقطة ثالثة، نقطة حبر بتطلع، وهكذا حتى يتحول هذا الكوب من كوب أسود بسبب الحبر إلى كوب نقي بسبب الماء. وهكذا القلب اسود بسبب المعصية، وكلما وضعت فيه طاعة، كلما وضعت فيه طاعة ما الذي يحدث؟ طردت في المقابل معصية، وكلما وضعتها أخرى طردت معصية، طاعة طردت معصية، طاعة طردت معصية، وكلما أكثرت من طاعة الله عز وجل بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحول هذا القلب إلى قلب سليم. جبنا الكلام ده منين؟ من معادلة وضعها لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، الإيمان والكفر لا يجتمعان، اسمع: ولا يجتمع الكذب والصدق في قلب امرئ، ولا تجتمع الخيانة والأمانة في قلب امرئ. يعني لو وضعت أمانة في قلبك راحت الخيانة، إذا وضعت صدق في قلبك راح الكذب، إذا وضعت طاعة في قلبك ذهبت المعصية وهكذا. وكلما أكثر إنسان من طاعة الله عز وجل تحول هذا القلب إلى قلب سليم. بهذه الأمور لو تتبعناها وسرنا عليها والله سوف تتحول هذه القلوب. هقول لكم وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من الماء في القدر. أصحاب المعاصي يتذكروا هذا الحديث لأن ممكن قلوبهم تعود مرة ثانية إلى طاعة الله عز وجل. وأصحاب القلوب السليمة لا يغتروا بطاعة الله عز وجل، بل عليهم أن يكثروا من ذكر الله عز وجل ومن طاعة الله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل، أن يثبت الله عز وجل لهم قلوبهم. أخي الحبيب أختي الكريمة، تذكروا أن القلب كالنفسة بتموت إذا وضعت عليها مادة فاسدة تمتها، وتموت إذا حرمتها من مادة الحياة، وتموت أيضا إذا قللت عنها مادة الحياة، وهكذا قلبه. فإياك إياك أن تضع في قلبك شيء يرسل عليك هذا القلب، وهيا وبادر إلى طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله عز وجل هي حياة القلب. وإياك أن تقصر في طاعة الله، فإن التقصير في الطاعة سبب لموت القلب. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم جميعا بقلوب سليمة، بقلوب خاشعة، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتلك القلوب السليمة التي قال الله عز وجل في شأن أصحابها يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.